بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا العرب على قسم، هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. لا زال الكلام في مباحث العلة والمعلول، وتحديدا في المحاضرة الرابعة وصل بنا الكلام إلى المقام الأخير، وهو فيما يرتبط بأحكام العلة والمعلول. بعد أن ذكرنا تقسيم العلة إلى علة تامة وعلة ناقصة، وقلنا بأن العلة التامة هي ما يكفي ما يجب وجود المعلول عند وجودها بخلاف العلة الناقصة، وأيضا قسمنا العلة إلى علة فاعلية وهي التي تمنح الوجود للمعلول، وإلى علة غائية وهي ما لأجله الوجود أو ما تنتهي إليه حركة الفعل في فعله، والعلة المادية والعلة الصورية. وصل بنا الكلام إلى بيان بعض الأحكام وبعض القوانين المترتبة على قوانين العلة والمعلول، أو هي من قوانين العلة والمعلول. الحكم الأول والحكم الثاني حاصلهما يجب عدم تخلف المعلول عن العلة أو تخلف العلة عن المعلول، بمعنى عدم انفكاك أحدهما عن الآخر. فإذا وجب وجود العلة وجب وجود المعلول، فيجب وجود المعلول عند تحقق حقوق علته التامة، ومعناه استحالة انفكاك المعلول عن علته التامة. ضرورة وجود المعلول عند وجود علته التامة، فلا ينفك المعلول عن علته التامة، والعكس. فكما يستحيل أن ينفك المعلول عن علته التامة، كذلك يستحيل أن تنفك العلة التامة عن معلولها. فإذا تحقق المعلول وجب تحقق العلة التامة، وإذا تحققت العلة التامة وجب تحقق المعلول. نأتي إلى بيان الحكم الأول. قال: ضرورة وجود المعلول عند وجود علته التامة، وعليه يستحيل انفكاكه، أي انفكاك المعلول عن وجود علته التامة. ما الدليل على ذلك وإن كان الأمر قريبا من الوجدان؟ لو تخلف المعلول عن علته التامة لجاز تحقق الشيء من دون علة، ووجود الشيء من دون علة باطل وجدانا. بيان ذلك، التفت جيدا.
المفروض أن العلة التامة تحققت. هنا نسأل: المعلول إما أن يتحقق عند تحقق العلة التامة فيجب المعلول عند وجوب العلة التامة، أو أن المعلول لم يتحقق. إذا قلتم أن المعلول يتحقق عند تحقق علته التامة فهذا هو المطلوب، ضرورة وجود المعلول عند وجود علته التامة. أما إذا قلتم لا، العلة التامة توجد وليس بالضرورة يوجد المعلول، بمعنى يمكن أن يتخلف المعلول عن علته التامة، نقول هذا مستحيل. لماذا؟ لو فرضنا أن العلة التامة قد تحققت، تحققت العلة التامة وفرضتم عدم تحقق المعلول، جيد، معناه أن المعلول تخلف عن علته التامة. ماذا يترتب على ذلك؟ التفت جيدا للنكتة. إذا قلتم المعلول لم يتحقق، يعني عدم المعلول، خب عدم المعلول ما هي علته؟ عدم العلة، أحسنتم. إذا عدم تحقق المعلول هو معلول لعدم علته، فإن المعلول ينعدم عند انعدام علته. أنتم قلتم عدم تحقق المعلول، المعلول غير متحقق، جيد، المعلول غير متحقق نتيجة ماذا؟ عدم تحقق العلة، والمفروض أن العلة متحققة. فلو كان المعلول معدوما عند تحقق العلة التامة لجاز تحقق عدم المعلول عند عدم علته، وهذا تستطيع أن تختصره بعبارة لجاز تحقق المعلول جاز تحقق المعلول بدون علة وهو باطل. جاز تحقق المعلول، المفروض أن المعلول ما هو؟ عدم المعلول. أنتم قلتم عدم تحقق المعلول، هذا عدم تحقق المعلول شيخنا معلول لماذا؟ معلول لعدم العلة. المفروض عدم العلة الذي تحقق أو العلة الذي تحقق؟ العلة هي التي متحققة. نحن فرضنا من أول خطوة احفظها أن العلة قد تحققت، فنقول إذن لو تحققت العلة ومعلولها لم يتحقق للزم لجاز أن يتحقق المعلول من دون علة، وتحقق المعلول من دون علة باطل. إذن يجب أن يوجد المعلول عند تحقق علته، وإلا لو لم يتحقق المعلول عند تحقق علته لجاز تحقق المعلول من دون علة وهو باطل. ثانيا، ضرورة وجود العلة التامة عند وجود المعلول، يعني إذا وجد المعلول يجب أن تكون العلة التامة له قد وجدت، وعليه يستحيل انفكاكها، انفكاك العلة التامة عن معلولها. لماذا يستحيل؟ لأن المعلول ينعدم، لو قلنا أن المعلول قد تحقق وعلته لم تتحقق نقول هذا خلف أن المعلول ينعدم بانعدام العلة مطلقا سواء كانت تامة أو ناقصة. المعلول لا يتحقق عند عدم علته سواء كانت تامة أو ناقصة، فالمعلول ينعدم بانعدام العلة ولكن يجب أن يتحقق عند وجود علته التامة. إذا تلخص من الأول والثاني أنه إذا تحققت العلة وجب أن يتحقق المعلول، وإذا وجد المعلول يجب أن يوجد العلة التامة، أن توجد العلة التامة. الحكم الثالث وهو من الأحكام الدقيقة والمهمة، حتى أقرب لك الحكم الثالث أبدأ بهذا الاستقراء وإن كان استقراء ناقصا. عندما نتأمل بعض الظواهر التي تكون أو التي تحكمها علاقة العلة بالمعلول ماذا نلاحظ؟ مثلا إذا لاحظنا العلاقة بين النار والحرارة ندرك أن النار علة والحرارة معلول. إذا أدركنا العلاقة بين النفس والإرادة ندرك أن النفس علة والإرادة معلولة للنفس. إذا أدركنا العلاقة بين الثلج والبرودة أدركنا أن الثلج مثلا علة والبرودة معلول، وهكذا في ظواهر كثيرة. نلاحظ أن الحرارة لا تصدر من غير النار أو من غير سببها، فالحرارة المعلولة للنار لا تصدر عن الجدار، لا تصدر عن الماء. إذا كان الإنسان يتولد عن النطفة عن الأبوين فهو لا يصدر من الجماد. إذن كل أثر له علته الخاصة، بدليل أن هذا الأثر لا تجد أنه قد صدر من سبب آخر، بل قد لا يصدر من سبب آخر. فالحرارة لا تصدر من البرودة، الحرارة تصدر من النار لا تصدر من البرودة. هذا المعنى ماذا يولد في ذهننا؟ يولد في ذهننا هذا التساؤل الكبير، لماذا الحرارة لم تصدر من البرودة؟ ولماذا الحرارة ولماذا الإنسان لم يصدر من نواة التفاح إنما صدر من النطفة؟ لا يوجد جواب لهذا التساؤل الكبير إلا هذه الجملة، أن هناك ارتباطا ذاتيا، ارتباطا تكوينيا بين العلة ومعلولها. هذا الارتباط، هذه العلاقة الذاتية ليست موجودة بين المعلول وبين سبب آخر. فلما كانت ثمة علاقة بين الحرارة والنار أوجب كون النار أوجب كون الحرارة صادرة ومسببة عن النار. هذه العلاقة الموجودة بين النار والحرارة ليست موجودة بين الحرارة وبين البرودة. هذه العلاقة الموجودة بين النطفة والإنسان غير موجودة بين الإنسان وبين نواة التفاح مثلا. إذن كون الحرارة لا تصدر من البرودة يكشف لنا، نضع يدنا على أن هناك علاقة وارتباط ذاتي تكويني بين العلة والمعلول. هذا الارتباط، هذه العلاقة بين العلة والمعلول قد لا تجدها متحققة بين هذا المعلول وبين أمر آخر. هذه العلاقة وهذا الارتباط هو الذي يعبر عنه بالسنخية بين العلة والمعلول. يقال يجب أن تكون هناك سنخية بين العلة ومعلولها. المراد من السنخية تلك العلاقة الذاتية، ذاك الارتباط التكويني الذي أوجب عدم صدور الحرارة من البرودة، وإلا لو قلنا بعدم وجود هذا الارتباط التكويني بين العلة ومعلولها، يعني لو قلنا بعدم السنخية بين العلة ومعلولها، لزم أن يصدر كل شيء عن كل شيء ومن كل شيء، وهو باطل وجدانا. إذن عدم صدور كل شيء من كل شيء يؤكد وينبه على وجود الارتباط التكويني والعلاقة الذاتية بين العلة ومعلولها. هذا الارتباط التكويني هو الذي نعبر عنه بقانون السنخية بين العلة والمعلول. التفت جيدا للعبارات ثم نذكر نتائج ومعطيات. قال ثالثا: ضرورة وجود السنخية، قلنا بمعنى الارتباط والعلاقة التكوينية الذاتية بين العلة والمعلول، وإلا لو لم نقل بهذه السنخية لزم صدور كل شيء عن كل شيء، وهذا باطل، وذلك باطل بالبداهة، فالإحراق يصدر عن النار لا يصدر عن الثلج، والإشراق يصدر عن النور لا يصدر عن الظلمة. لماذا؟ لأن هذه العلاقة بين النور وبين الإشراق، هذا الارتباط بينهما تفقده العلاقة بين النور وبين الظلمة. العلاقة بين الإحراق وبين النار، الارتباط بين الإحراق وبين النار تفقده العلاقة بين الإحراق وبين الثلج، يعني لا يوجد هذا الارتباط، لهذا لم يكن الإحراق صادرا عن الثلج وكان صادرا عن النار، لعدم السنخية بين الصادر والمصدر. تفت جيدا هذه العبارة أو هذا الحكم. نقول أولا: ليس الاستقراء هو الدليل على قانون السنخية، لأنني منذ البداية قلت لكم الاستقراء ناقص. إذن من ذهب إلى أن قانون السنخية يحكمه الاستقراء الناقص، والاستقراء الناقص لا يفيد يقينا، فبالتالي ما يبنى على عدم اليقين لا يكون يقينا، ما يبنى على الظن يكون ظنا. فإذا كان قانون السنخية يبتني على الاستقراء الظني، يعني الاستقراء الناقص غير الموجه غير المعلل، إذن يكون قانون السنخية قانونا ظنيا. نقول هذا أول الكلام: من قال أن قانون السنخية يبتني على الاستقراء؟ إنما الاستقراء محرك للبحث، محرك للتساؤل الكبير الذي طرحناه: لماذا عند عملية الاستقراء نجد أن الحرارة، أن الإحراق يصدر عن النار ولا يصدر عن غير النار؟ قلنا هذا التساؤل يكشف لنا هذا الجواب فقط، أن هناك ارتباط موجود بين الحرارة وبين النار، لا يوجد بين الحرارة وبين غير النار. إذن الاستقراء ليس هو العمدة، ليس هو المفيد ليقينية قانون السنخية. هذا المعطى الأول. المعطى الثاني: ما هو الدليل على قانون السنخية؟ لو جنبنا الوجدان جانبا، الدليل على قانون السنخية بمعنى على ضرورة وجود الارتباط التكويني الذاتي بين العلة ومعلولها هو نفس بيان حقيقة المعلولية. كيف؟ اكتبت جيدا، هذا المطلب من أدق المطالب في الفلسفة. نقول عبر المقدمات التالية: أولا، معنى علاقة العلة بالمعلول ما هو؟ إذا قيل الحرارة معلول، النار علة، ما معنى العلاقة بين العلة والمعلول؟ العلاقة بين العلة والمعلول معنى وجود الارتباط بينهما. فعلاقة العلة بالمعلول علاقة الارتباط بين شيئين، وعدم الارتباط يعني عدم قانون العلية. حقيقة علاقة العلة بالمعلول حقيقة الارتباط، فأحدهما مرتبط بالآخر. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ما هو نوع ذلك الارتباط؟ نقول ارتباط الإيجاد والإنوجاد. فالعلة توجد معلول، توجد معلولها، والمعلول ينوجد عن علته. فالارتباط بين العلة والمعلول نوعه التوقف، التوقف بنحو الوجود والإيجاد. فالعلة توجد والمعلول هو الموجد. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، تبي جيدة؟ هل أن الارتباط شيء والمعلولية شيء آخر، أم أن الارتباط هو عين واقعية المعلول، عين وجود المعلول؟ هل أن التعلق شيء هل أن التعلق شيء له تقرر، والمعلول وجود المعلول هوية المعلول له تقرر آخر، أو ليس المعلول إلا هو عين الارتباط وعين التعلق؟ أجبنا في نظرية الفقر الوجودي، قلنا ليس هوية المعلول، ليس واقعية المعلول، ليس وجود المعلول إلا عين التعلق والارتباط. التعلق والارتباط بأي شيء؟ بالعلة. والارتباط والتعلق هو السنخية. إذن قانون السنخية يرتكز على تحليل حقيقة العلاقة بين العلة والمعلول، على كشف واقعية المعلولية. فنقول في المقام لما كانت حاصل الاستدلال، لما كانت واقعية المعلول وحقيقة المعلول ووجود المعلول أنه عين التعلق والارتباط، كشف ذلك، نتج عن ذلك وجود السنخية بين العلة والمعلول. إذ لا نريد بالسنخية بين العلة والمعلول إلا ذاك الارتباط التكويني بينهما. إذن إلغاء السنخية تجريد علاقة العلة بالمعلول من السنخية، تجريد لهوية المعلول، تجريد لواقع المعلول، بل انعدام حقيقة المعلول والعلة. وهذا معنى ما يقال أن قانون السنخية قانون بديهي. لماذا اعتبر قانونا بديهيا؟ لأنه يرتكز على بيان حقيقة المعلولية. فهدم قانون السنخية هدم حقيقة المعلولية، إذ ليس حقيقة المعلولية إلا التعلق والارتباط بالعلة، وهذا الارتباط هو ذاك الارتباط الخاص الموجود بين العلة ومعلولها، الذي هو غير موجود بين هذا المعلول وبين أمر آخر، لا يكون علة له. إذن نحن عندما نقول قانون السنخية لا نريد أن قانون السنخية يعتمد على الاستقراء حتى يشكل البعض أن هذا القانون تم عن طريق الاستقراء، وهذا الاستقراء هو استقراء ناقص، والاستقراء الناقص لا يفيد يقينا، وما يبتني على عدم اليقين لا يكون يقينا، وبالتالي قانون السنخية لا يكون يقينا. نقول ليس قانون السنخية المدرك فيه هو المدرك الاستقرائي الناقص، المدرك فيه هو المدرك الوجداني عبر هذا التحليل الذي ذكرناه. طبعا إذا أدركنا قانون السنخية ذكرت هناك نتائج متعددة. واحدة من هذه النتائج التي شرفت أسماعكم في علم الأصول، قانون الواحد لا يصدر منه إلا واحد.
الحكم الرابع وجود العلة متقدم على وجود المعلول ولك أن تعبر أن العلة تسبق وجود المعلول لأن العلاقة بينهما علاقة المتوقف والمتوقف عليه ودائما المتوقف وهو المعلول يكون متأخرا عن المتوقف عليه وهو العلة ولكن التفت العلة الناقصة تقدمها على معلولها يصطلح عليه بالتقدم الطبعي تقدم بالطبع وتقدم العلة التامة على معلولها مسبوقية المعلول بعلته التامة سبق العلة التامة معلولها معلولها يعبر عنه التقدم العلي ونحن كلامنا الآن في العلة التامة فإذا قيل وجود العلة التامة أقدم سابق على وجود معلولها نريد من التقدم التقدم العلي والتقدم العلي لا يشترط فيه التعاصر الزماني عفوا لا يشترط فيه التقدم الزماني كيف؟ إذا قلنا بأن العلة تتقدم على معلولها لا نريد بالتقدم بحسب اللحاظ الزماني إذ قد يحصل بينهما تعاصر زمانا مثلا لاحظ معي حركت يدي فتحرك المفتاح هنا يقال أيهما علة للآخر من المعلوم أن حركة اليد علة لحركة المفتاح وبمقتضى تقدم العلة على معلولها تكون اليد متقدمة على حركة المفتاح فيقال نحن نلاحظ في نفس الزمان الحركة من حيث الزمان من حيث اللحظة الزمانية لا يوجد تقدم وتأخر لا يوجد سابق ولاحق نقول نعم من حيث المرتبة الزمانية يوجد بينهما تعاصر لكن التقدم تقدم علي أي أن العلة دائما تتقدم على معلولها وإن كان بينهما تعاصر زماني لهذا قال وجود العلة أقدم من وجود المعلول وإن كانا متعاصرين زمانان بل العلة التامة والمعلول يجب أن لا يكون بينهما تقدم وتأخر زماني لماذا؟ من مقتضى قانون إذا وجبت العلة وجب المعلول لا أن العلة التامة تتحقق يوم السبت ومعلولها يأتي يوم الأحد لا أن العلة التامة تتحقق في الدقيقة الأولى ومعلولها يتحقق في الدقيقة الثانية أساسا يجب التعاصر الزماني بين العلة التامة والمعلول والتقدم يعبر عنه بالتقدم الرتبي العلي الحكم الخامس وهو من الأحكام المهمة على صعيد مبحث العقيدة تحديدا حول صفات الله تبارك وتعالى كل كمال في المعلول يجب أن تكون العلة واجدة له وهذا إحدى القوانين المترتبة على السنخية كل كمال في المعلول كمال وجودي يجب أن تكون العلة واجدة له لسببين السبب الأول لأن فاقد الشيء لا يعطي فإذا كانت العلة فاقدة للحياة إذن لا تكون سببا في وجود الحياة لا تعطي الحياة. وإذا كانت العلة فاقدة للإرادة إذا لا تعطي الإرادة، لا تمنح وجود الإرادة. وإذا كانت العلة فاقدة للعلم إذا لا تمنح وجود العلم. وإذا كان المعلول واجدا للعلم فالعلة يجب أن تكون واجدة للعلم، لأن فاقد العلم لا يمنح العلم، وفاقد الحياة لا يمنح الحياة، وفاقد الإرادة لا يمنح الإرادة، وفاقد القدرة لا يعطي القدرة. إذن كل كمال كان في المعلول فالعلة واجدة له بنحو أشرف وأعظم، من باب أن فاقد الشيء لا يعطي، وأن العلة أشرف من معلولها لأنها هي المانحة، والمانح يكون أشرف من القابل باعتبار أن العلة فاعل والمعلول قابل والفاعل حيثية وجدان والقابل حيثية فقدان، والوجدان أشرف من الفقدان. إذن كل كمال في العلة في المعلول عفوا فالعلة واجدة له بنحو أشرف. فإذا قلنا إذا كان الخلق يتصف بالعلم ويتصف بالقدرة ويتصف بالحياة فالخالق يجب أن يكون مستجمعا لتلك الصفات الكمالية الوجودية بنحو يناسب مقام الخالقية وبساطة الذات، وهذا معنى بنحو أشرف وأفضل. قال كل كمال في المعلول فالعلة واجدة له بالضرورة لسببين: العلة أشرف وجودا من المعلول، وأيضا فاقد الشيء لا يعطيه. لماذا تكون العلة أشرف؟ قلنا لأن حيثية العلة حيثية وجدان وتحقق، وحيثية المعلول حيثية فقدان. حيثية العلة حيثية فاعل، بينما حيثية المعلول حيثية قابل، والقابل فاقد والفاعل موجد والوجدان أشرف من الفقدان. هذا فيما يرتبط بمبحث العلة والمعلول. فتلخص عندنا أولا: عالم الإمكان كله خاضع تحت قانون العلية، بمعنى أن علاقة الممكن بالممكن الآخر علاقة العلة بالمعلول، وعلاقة الممكن بالواجب أيضا علاقة العلة بالمعلول. ثانيا: مناط الاحتياج إلى العلة هو الإمكان الذاتي بناء على نظرية مشهور الحكماء، أو الإمكان الوجودي بناء على نظرية مدرسة الحكمة المتعالية، أو عبرنا عنه بالفقر الوجودي. ثالثا: المعلول والعلة يستحيل تخلف أحدهما عن الآخر، وهذا من مقتضى قانون وجوب وجود أحدهما عند وجود الآخر. رابعا: العلة أشرف وجودا من المعلول، ويترتب على ذلك أن كل كمال في المعلول فالعلة واجدة له بالضرورة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالمحاضرة الرابعة. قال المحاضرة الخامسة: المجرد والمادي. أهداف المحاضرة: أولا، التعرف على مفهوم المجرد والمادي وخصائصهما. ثانيا، دراسة أقسام التجرد. ثالثا، التعرف على أقسام عالم الإمكان. من ضمن التقسيمات التي تعرض الوجود بما هو موجود تقسيمه إلى مجرد وإلى مادي، وهذا التقسيم تقسيما أوليا، أي أنه يعرض الوجود من دون واسطة. أوضحنا معنى التقسيم الأولي. فالوجود إما أن يكون مجردا إما أن يكون ماديا. ما هو الموجود المجرد؟ ما هو الموجود المادي؟
الوجود المادي هو الذي يشتمل على خصائص المادة، وأبرز خصائص المادة ثلاثة، ثلاث خصوصيات. الخصوصية الأولى، الوجود المادي يقبل القسمة، فكل ما يقبل القسمة فهو وجود مادي، سواء كانت القسمة قسمة خارجية أو كانت القسمة قسمة عقلية، لا فرق. كل موجود يقبل القسمة ويقبل التقسيم فهو موجود مادي. إذن أول أمارة، أول علامة تكشف عن الوجود المادي قبوله للقسمة، سواء كانت القسمة قسمة خارجية كتقسيم الكتاب إلى غلاف وإلى أوراق، أو تقسيم الماء في الخارج إلى جزئي الأكسجين والهيدروجين، هذا يكشف عن أن الماء وجود مادي. أو كانت القسمة قسمة عقلية كتقسيم الإنسان إلى جنس وإلى فصل، أو أفرض أن قسمنا الموجود المادي قسمة خارجية، يعني أتينا بالآلة القاطعة التي تقطع هذا الوجود المادي وقمنا بتكرار عملية التقسيم والتقطيع، فبلغنا إلى حد تمتنع الآلة القاطعة أن تنفذ فيه لصغر حجمه، قطعنا ورقة، بلغنا أثناء عملية التقطيع إلى جزء صغير جدا لا توجد آلة قاطعة تقطعه، هنا يأتي دور القوة العاقلة، دور القوة الواهمة. تأتي القوة العاقلة وتفرض أن هذا الجزء الذي بلغ حدا لا تنفذ عبره الآلة القاطعة المقص القاطع، العقل هنا يفرض أن له جزئين، ولكل جزء جزئين، ولكل جزء من جزئه جزئين، هذا يعبر عنه بالقسمة العقلية. إذن القسمة العقلية تأتي مرتبتها بعد امتناع القسمة الخارجية. لهذا نقول كل موجود يقبل القسمة سواء قسمة خارجية أو قسمة عقلية فهو موجود مادي، هذه الأمارة الأولى. الأمارة الثانية، كل موجود يقترن بالزمان أو يقترن بالمكان فهو موجود مادي، فكل موجود ينسب الزمان إليه فهو موجود مادي. يقال الإنسان هذا البدن موجود في زمان كذا، هذا الجدار موجود في زمان كذا، أو هذا الجدار موجود في مكان كذا، أو هذا الإنسان البدن موجود في مكان كذا، في البيت، في الغرفة، في الدرس، كل ما ينسب إلى الزمان وما ينسب إلى المكان فهو موجود مادي. لهذا الله تبارك وتعالى ذاته بسيطة ليست مركبة، وإذا لم يكن مركبا إذن استحالت تقسيم، لأن التقسيم شيخنا فرع وجود الأجزاء، والأجزاء فرع التركيب. فإذا كان الوجود ليس مركبا كوجود الله تبارك وتعالى، ومعنى أنه ليس مركبا يعني لا أجزاء له، ومعنى أنه لا أجزاء له أي لا يقبل القسمة، لأن التقسيم فرع التركيب، تقسيم الشيء يعني تحليل الشيء إلى أجزائه سواء كانت أجزاء خارجية شيخنا أو أجزاء ذهنية. إذا ما لا يقبل التقسيم يكون وجودا مجردا. أيضا ما لا ينسب إلى المكان كوجود الله تبارك وتعالى لا ينسب إلى مكان، أيضا ما لا ينسب إلى زمان كوجود الله تبارك وتعالى، فهو خالق الزمان وخالق المكان قبل المكان وقبل الزمان، إذن هو وجود مجرد. الأمارة الثالثة علامة التغير، كل موجود يقبل التحول من شيء إلى شيء، يقبل التبدل من حالة إلى حالة، يقبل الانتقال من مرحلة إلى مرحلة، فهو موجود مادي كالنطفة. النطفة قابلة لأن تكون علقة، قابلة لأن تتبدل إلى مضغة، قابلة لأن تصير إنسانا خلقا آخر. إذن النطفة وجود مادي. إذن أهم علامات الوجود المادي قبول الانقسام، قبول التغير، الاقتران بالزمان والمكان. ما عدا ذلك يكون الوجود وجودا مجردا. فما لا يقبل القسمة ولا يقبل التغير والتحول ولا يقترن بالزمان والمكان يكون وجودا مجردا. فالوجود المجرد هو الوجود الذي يفارق المادة وخصائص المادة. إذن الموجود إما أن يكون وجودا ماديا أو أن يكون وجودا مجردا. واتضح ما هو الوجود المجرد وما هو الوجود المادي. يبقى الكلام في نقطتين. النقطة الأولى في أقسام التجرد، والنقطة الثانية في أقسام عالم الإمكان. هاتان النقطتان يأتي الكلام عليهما بحول الله وقوته. تم الكلام، رفع المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد.
اللهم صل على محمد.